قد بزشكيان ازدواجية المعايير الغربية تجاه أنشطة إيران وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقال إنهم يمنعون المجتمع الدولي من اتخاذ أي إجراء لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على قتل النساء والأطفال، ورغم ذلك يدعون حماية حقوق الإنسان. كلام الرئيس الإيراني جاء مع انتظار صدور قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء المشروع الغربي الذي قدم مسودة تزعم عدم سلمية برنامج إيران النووي وعدم امتثال إيران لاتفاق الضمانات. أدانت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان مشترك الخطوة الأمريكية الأوروبية بتبني قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرتها استغلالا للوكالة لتحقيق أغراض سياسية. وأكد البيان أن إيران التزمت دوما بتعهداتها، ولم يذكر أي من تقارير الوكالة فشل إيران في ذلك أو أي انحراف في المواد والأنشطة النووية. وبالرغم من ذلك صاغت الدول الغربية قرارا تتناقض أحكامه الرئيسية مع تقرير مدير الوكالة، وذلك لتحقيق أهداف سياسية. وأعلن البيان أنه ردا على هذا القرار المسيس أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأوامر اللازمة لتشغيل مركز تخصيب جديد واستبدال أجهزة الجيل الأول في مركز تخصيب فوردو بأجهزة متطورة من الجيل السادس. حول قرار مجلس محافظي الوكالة ضد الجمهورية الإسلامية، نتوقف عند رؤية الإعلامي والمحلل السياسي سمير شهاني.
هذا القرار الذي كان يتم الحديث عنه منذ نحو أسبوعين تقريبا أو أكثر، هذا القرار يعني الذي قيده تقريبا 19 بلدا من مجموع 33 بلدا من الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقول بأن إيران لم تمتثل لتعهداتها والتزاماتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015. الموضوع المهم في هذا القرار عندما أولا هو لم يتحدث عن عدم سلمية برنامج إيران النووي، هذا أولا. ثانيا هو لم يتحدث بأن هناك انحراف عسكري في البرنامج النووي الإيراني، وهذه أيضا نقطة مهمة جدا. هو يقول بأن إيران لم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. النقطة المهمة والمفارقة في هذا التقرير هو أن هذا التقرير يأخذ نشاطات إيران النووية ويجزئها، وكأن اليوم إيران بدأت بنشاطاتها النووية وهي لا تلتزم بمقررات أو قوانين الوكالة الدولية. ولكن في حقيقة الأمر هذه النسبة من التخصيب وإدخال الأجيال الجديدة إلى المنشآت النووية الإيرانية وليس وليدة اليوم أو وليد قبل أسبوعين. إيران منذ 6 أعوام وبدأت برفع نسبة التخصيب. إيران منذ 6 أعوام وأدخلت أجهزة جديدة إلى الخدمة. يعني أين كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ من هذا المنطلق إيران تقول بأن هذا التقرير مسيس. إيران عندما قبل 6 سنوات رفعت نسبة التخصيب وأدخلت أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي إلى الخدمة، لماذا أقدمت على هذه الخطوة؟ حتى اليوم الوكالة الدولية تقول بأن إيران لم تلتزم بتعهداتها. إيران رفعت نسبة التخصيب وأدخلت أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي رداً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي أولاً، وثانياً عدم التزام الترويكا الأوروبية المتمثلة بفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشكل عام بالتزاماتها.
قالت مصادر عراقية وأمريكية إن سفارة الولايات المتحدة في العراق تستعد للإخلاء بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة. وذكرت وكالة رويترز عن نقلا عن مسؤول أمريكي أن وزارة الخارجية بصدد إصدار أمر لموظفي السفارة في بغداد بمغادرتها، وأضافت أنه من المحتمل أيضا الإجلاء من البحرين من دون توضيح المخاطر التي يدور الحديث عنها. ويرى المراقبون أن الإدارة الأمريكية وبتأثير من اللوبي الصهيوني تعمد إلى تضخيم حالة التأهب في قواعدها العسكرية وممثلياتها بالمنطقة للضغط على طهران في المفاوضات النووية. ارتقى 10 شهداء وأصيب أكثر من 120 آخرين بجروح خلال قصف إسرائيلي على فلسطينيين ينتظرون المساعدات وسط قطاع غزة. ويوم أمس استشهد نحو 80 مدنيا إثر قصف الاحتلال على عدة مناطق بالقطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 55,000، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 127,300 منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع في أكتوبر عام 2023. بدأت النائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن والناشط البرازيلي تياغو أفيلا اللذان كانا على متن سفينة مادلين إضرابهما عن الطعام بعد عزلهما في زنزانتين انفراديتين من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق أعلنت نائبة رئيس البرلمان الفرنسي كليمونز غيتيا أن عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن وضعت في عزلة في ظروف غير صحية وبدأت إضرابها عن الطعام. تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط للحرب في قطاع غزة، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى بين الفلسطينيين. يأتي ذلك بعد أن استخدمت واشنطن الأسبوع الماضي الفيتو ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن. ومن المتوقع أن تتبنى الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً القرار بأغلبية ساحقة بالرغم من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لمنع تمريره. ويطالب مشروع القرار بمطالب أبرزها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. بزشكيان يؤكد أن طهران لن ترضخ لإملاءات أمريكا وأوروبا رغم المحادثات معهما. طهران تدين القرار المسيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقرر استبدال أجهزتها للتخصيب بأجهزة متطورة. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية بحق مدنيين ينتظرون المساعدات وسط قطاع غزة. في أمان الله.
الموضوع لنا والبحر لنا ستعود لنا وتصل. سما وين محيد يجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الابي يذور
عواصف
غزة حينك بيب ترعب والظلام يدور موسى وعص التويانة يقلب كل حجر صار
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي فلسطين اليوم ونتناول فيه موضوع غزة تحت النار جرائم الاحتلال وميزان الرد كيف تواصل المقاومة في غزة تطوير أدوات المواجهة ما تأثير الحرب على استقرار الكيان السياسي الداخلي وهل ترسم الجبهات الخارجية في إنهاك الاحتلال؟ نحاول أن نسبر أغوار هذه التساؤلات في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان غزة تحت النار، جرائم الاحتلال وميزان الرد. وبإمكانكم أعزائي المستمعين أن تتواصلوا معنا عبر هذه الأرقام، وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 و22-01-38-48. وكذلك بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب أو التليجرام على رقم التالي، وهو 00989-1-548-9950. كونوا معنا. مستمعينا الأفاضل، في ظل حصار خانق ودمار هائل وفارق صارخ في موازين القوى، تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فرض معادلات جديدة في مواجهة جيش الاحتلال. لم تكتفي بالصمود، بل انتقلت إلى تكتيكات متقدمة أربكت حسابات الاحتلال وأدخلت قوات العدو في حالة استنزاف مستمرة منذ أكثر من 20 شهرا. الهندسة الميدانية والكمائن المتقنة داخل الأبنية المدمرة وأزقة خان يونس والشجاعية تحولت إلى سلاح فعال، ما يعكس تطورا لافتا في استخدام الأرض كساحة قتال ذكية لا مجرد ميدان أو لميدان مواجهة. ومع تفاقم الخسائر خصوصا في صفوف قوات النخبة، يعترف قادة العدو بصعوبة الحسم، كما أشار رئيس الأركان إيال زامير. تداعيات الحرب أعزائي المستمعين لم تعد عسكرية فقط، بل وصلت إلى عمق النظام السياسي في كيان الاحتلال، مهددة استقرار حكومة نتنياهو وسط انقسام داخلي متصاعد. وبينما تتسع الدعوات المتواترة لحل الكنيسة، تشتد أزمة البقاء السياسي داخل الائتلاف الحاكم. وفي خضم ذلك تساهم عمليات الإسناد اليميني في تعميق مأزق الاحتلال، كاشفة هشاشته الاقتصادية والأمنية. الزميلة عفاف لوباني وهذا التقرير.
كيان العدو يشهد تراجعاً اقتصادياً ملحوظاً وهجرة متصاعدة وسياحة منهارة جراء العمليات اليمنية على مطار اللد وحظر الملاحة الصهيونية. صحيفة معارف الإسرائيلية قالت إن نسبة المستوطنين المغادرين من الأراضي المحتلة في مايو المنصرم قفزت إلى أكثر من 718,000 شخص، بزيادة 28% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يقرب من ضعف المتوسط الطبيعي الذي يتراوح بين 15% و20%، وذلك رغم ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل كبير. يعزو محللون إلى شعور الصهاينة بانعدام الأمن المدني والاقتصادي بعد عام من الإطلاق شبه اليومي للصواريخ اليمنية نحو الأراضي المحتلة نصرة لغزة. وبالتزامن تناولت معاريف تراجع أعداد الوافدين إلى الأراضي المحتلة في مايو، والتي بلغت نحو 127,000، بانخفاض حاد نسبته 70% تقريبا عن مايو 2023 وفقا لأرقام مكتب الإحصاء المركزي. وفي هذا السياق أشارت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الصهيونية إلى قفزة قياسية في أسعار تذاكر السفر في كيان العدو وصلت للضعف وأكثر، إذ قفز سعر التذكرة من مطار اللد إلى بانكوك صيفا بنسبة 63% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وإلى برشلونة بنسبة 46% وبافوس بنسبة 43%. يعود ذلك إلى إلغاء معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها خوفا من الصواريخ اليمنية، ما قد يدفع متوسط أسعار التذاكر الصيفية للارتفاع 26% في يونيو وأغسطس وفقا لتوقعات نشرتها كالكاليست. التراجع الاقتصادي والسياحي يظهر هشاشة العدو أمام القدرات اليمنية ويؤكد من جديد أن الكيان فعلا أوهن من بيت العنكبوت، سواء في القدرات أو الإرادة أو الاقتصاد أو الأمن الاجتماعي وعلى كل صعيد. بالمقابل أثبت اليمن أن عملياته رغم الفجوة في الإمكانات قادرة على شل اقتصاد العدو وبث الرعب في صفوف المغتصبين.
شكرا للزميل عفاف لوباني. كيف تواصل المقاومة في غزة تطوير أدوات المواجهة؟ ما تأثير الحرب على استقرار الكيان السياسي الداخلي؟ وهل تسهم الجبهات الخارجية في إنهاك الاحتلال؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل النجار. بداية السلام عليكم دكتور إسماعيل النجار في لقاء فلسطين اليوم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، ويسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا دكتور إسماعيل، في ظل حصار خانق ودمار هائل وفارق صارخ في موازين القوى، تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فرض معادلات جديدة في مواجهة جيش الاحتلال. كيف تمكنت المقاومة الفلسطينية في غزة من كسر موازين القوى وتطوير تكتيكات عسكرية أربكت جيش الاحتلال رغم الحصار والدمار؟
يعني التحية لكم لكل مستمعين ناطن، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا. سيد الكريم، الشعب الفلسطيني الذي يطاب لأبشع مذبحة بالتاريخ في قطاع غزة من أكثر من 20 شهر هو أسطورة الشعوب العربية والإسلامية. ولا يوجد أمام هذا الشعب سوى الصمود والجهاد والقتال من أجل الإحفاظ على الهوية الفلسطينية رأس والأرض التي يريد وطنها عليها. لهذا الشعب أن أكبر قوة عاتية في العالم منذ هذه المدة حتى اليوم، ولا زال يقاتل ويخرج من تحت الركام كطائر الفينيق حاملا عبواته الناسفة وبندقيته، ويواجه العدو بتكتيكات عسكرية متطورة وبعبوات خارقة للتصنيف والآليات. العدو ضربات ما أنزل الله بها من سلطان. هذا الشعب المقاوم المؤمن الصبور المحتسب الذي اتخذ الله حسبا له ليس أكثر، اليوم يعني يرينا جميعا وقلت العالم أجمع أن ما من قوة عاتية مهما عظمت آلتها العسكرية وقوتها تستطيع إخراج شعب يمتلك الإرادة والتصميم على الحياة في أرضه ودفع عنها مهما كلف الأمر. 360 كيلومتر مربع إسرائيل لم تستطع إنهاءها عسكريا رغم استعمال أكبر قوة نارية في العالم تعادل عشرات القنابل الذرية. إسرائيل استخدمت كل ما لديها من إمكانيات ومن أسلحة ومن مخططات من أجل أن تنهي هذه القضية وتنهي هذا الشعب، ولا زالت حتى الآن تفشل الفشل تلو الفشل، والمقاومة تسجل انتصار تلو الانتصار.
طيب دكتور إسماعيل، يعني الهندسة الميدانية والكمائل المتقنة داخل الأبنية المدمرة وأزقة خان يونس الشجاعية تحولت إلى سلاح فعال، ما يعكس تطورا لافتا في استخدام الأرض كساحة قتال ذكية لا مجرد ميدان مواجهة. ما مظاهر الاستنزاف الذي يعاني منه جيش الاحتلال، وما تأثير ذلك على قدرته على مواصلة الحرب؟
لا شك الإبداع الفلسطيني في خلق الحياة من بطن الموت ومن وجعل هذا الدمار عبارة عن ساحة قتال ودفاعات تنطلق من خلفها من أجل إنزال الضربات، ما هو أكيد للمؤكد بأن الذين يقومون بالتخطيط للعمليات العسكرية ضد هذه القوات المحتلة يعرفون. نقاط أخرى تمام من. واليوم شاهدوا في غزة قالوا عن الالتحاق بجبهات القتال، ونشاهدوا
يبدو هناك خلل في الاتصال، انقطع الخط. نعود إليكم أعزائي الكرام بعد فاصل قصير. نعم مستمعينا الكرام، في جولة إخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نواصل في غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين وقطع الاتصالات ومنع فرق الصيانة من الوصول إلى المناطق المتضررة. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
واضح أن ما جرى ليس صدفة، الإنترنت انقطع عن مدينة غزة والشمال منذ 3 أيام، وفجر هذا اليوم انقطع الاتصال عن باقي مناطق قطاع غزة، الأمر الذي يعزل سكان القطاع بأغلبيتهم عن التواصل مع العالم الخارجي وحتى التواصل الداخلي. مدير الإسعاف والطوارئ في غزة قال أن فرق الإسعاف لم تستطع في كثير من الأحيان تلبية أو معرفة أماكن القصف، الأماكن التي تعرضت للقصف نتيجة عدم وجود اتصالات من المواطنين الفلسطينيين. فيخرج سيقول إسعاف على صوت الانفجار وابدأوا بالبحث في الشوارع عن أماكن القصف، وهذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عزلا لسكان القطاع في الحرب الإسرائيلية على غزة، واستخدم الأمر أكثر من مرة للقيام بعمليات أمنية كبيرة. في كل الأحوال غزة منذ ساعات الفجر تشهد مجازر كالمعتاد، واليوم افتتح جيش الاحتلال نقطة مساعدات جديدة في شمال قطاع غزة استشهد فيها 5 مواطنين وأصيب العشرات، فيما استشهد في المنطقة الوسطى قرب مركز المساعدات في السريم 13 مواطن فلسطيني، واستمرت الغارات في رفح على المواطنين الذين يحاولون الوصول للمساعدات، هناك بعض الشهداء والجرحى لم نتمكن من معرفة عددهم نتيجة انقطاع الاتصالات، لكن أيضا هناك غارات على خيام النازحين في غزة، كان هناك امرأة وطفلها في منطقة المواصي ورجل وزوجته وطفله في منطقة القرارة، نتحدث حسب المصادر الطبية عن 42 شهيد وأكثر من 200 جريح حتى هذه الساعة، منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة، ومعظم هؤلاء الشهداء 42 من الذين كانوا يحاولون تلقي مساعدات في أكثر من مركز، سواء رفح أو المنطقة الوسطى أو غرب غزة أو شمال غزة النقطة التي افتتحت، وأصبح الحصول على الطعام مرتبط بالمجازر الإسرائيلية التي تنفذ. أعداد الشهداء بالزياد، هذا ما تم إحصاؤه، لكن فرق الإسعاف والطوارئ تعمل على الوصول إلى الأماكن أو تنتظر المواطنين ليصلوا بشهدائهم إلى أماكن المشافي نتيجة عدم القدرة على الاتصال بسيارات الإسعاف وإخبارها عن أماكن القصف المتعددة في قطاع غزة. وفي كل الأحوال أي نقطة يتوغل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي تبدأ مباشرة مواجهات مع هذا الجيش، وفي ظل قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات قصف موسعة ومكثفة واستخدام قوة نارية كبيرة، نجح المقاومون يوم أمس في تنفيذ عمليتين في خنيون جنوب قطاع غزة. الأولى كانت عبارة عن عملية قنص لجنود الاحتلال، وتمكن رجال المقاومة من قنص 2 من جنود الاحتلال، واعترف جيش الاحتلال بإصابتهما ونقلهما إلى مشافي الداخل. العملية الثانية كانت تفجير عبوة ناسفة مصنعة من مواد ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد أدت إلى إصابة 2 من جنود الاحتلال. رسميا جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بإصابة 4 من جنوده خلال المواجهات في خان يونس. وفصائل المقاومة الفلسطينية أيضا أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق قذائف هاون على جنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين، وقد شوهدت طائرات إسرائيلية تهبط وتصعد أكثر من مرة، وهذا بالتأكيد يشير إلى وجود إصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
شكرا للزميل سعيد بوريني. أعزائي الكرام، نعود بكم إلى الدكتور إسماعيل النجار والذي انقطع الاتصال بنا معه وهو الآن معنا. طبعا الدكتور إسماعيل، كنت تتحدث معنا عن مظاهر الاستنزاف الذي يعاني منه جيش الاحتلال وتأثير ذلك على قدرته على مواصلة الحرب، تفضل لو سمحتم.
نحن كما ذكرنا سابقا سنعيد ما قلناه، أن تطور المعارك وتطور التكتيكات العسكرية للمقاومة وتكثيف عمليات الكمائن والضربات من بين الركام ومن أماكن مهدمة، يعني أصبحت معجزة أن يكون فيها أحياء، استنزفت قوات الاحتلال وأنزلت به خسائر كبيرة جدا، ورفعت كل أنواع الحماية عن آلياته مدرعة وعن جنود، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي يفتقد الحياة في منطقة أصبحت تحكمها يعني مجموعة من الأشباح التي تخرج من بين الركام وتطلق النار وتفجر الأموات الناسفة. الجيش الإسرائيلي يعاني من استنزاف كبير في القولة الاليات العسكريه والبديهه والاكثر من جيشها بين قتيل وجريح وبين فارين ومرضى نفسيين، يعني غزه اثرت على مسيره الجيش الاسرائيلي من يعني يمارسه المستوطنون على حكومتهم من اجل ايقاف هذه الحرب، حتى ان في الاونه الاخيره حصلت تظاهرات على حدود شريط قطاع غزه لليهود المستوطنين تطالب فيها الحكومه وقف التجويع ووقف القصف والدمار ووقف اطلاق النار، والجميع طالب بعوده ابنائهم سالمين الى منازلهم. الحرب لن تترك للشعب الفلسطيني يعني مجالا في الحياه، لذلك قرروا الموت على اراضيهم ولم يستسلموا لاراده او مخططات العدو الصهيوني بالخروج من قطاع غزه الى اي مكان حي. قالوا طيب، نقاتل ونبقى حي على ركام منازلنا ولا نخرج منها الى اراض اخرى مهما كلف الامر.
دكتور، يعني كيف تنعكس تطورات الميدان في غزه على الخطاب العسكري والسياسي داخل كيان الاحتلال؟
يعني من الواضح انها تجربه مريره. اسرائيل كسرت في هذه التجربه مقولة أن إسرائيل غير مستعدة لحرب طويلة ودائما ما تعتمد على الحروب الخاطفة، ولكن هذا الكسر قابله ثمن باهظ جدا قلناه قبل قليل. يعني إسرائيل التي اليوم تقول نحن أثبتنا أننا نستطيع أن نقاتل على عدة جبهات لسنوات طويلة، لكن لو سألنا يعني لو أجئنا لنحسب خسائر إسرائيل في هذه الحرب مقارنة بالحروب التي احتلت فيها دول بحد ذاتها وهزمت دول خلال ساعات، نرى أن الفرق كبير جدا. هذه المعارك التي خيضت مع رجال المقاومة يعني غير منظمين يقاتلون قتال العصابات أدموا فيها إسرائيل، يعني كانت التكلفة كبيرة جدا. بعد اليوم إسرائيل ستحاول أن تحسب ألف ألف حساب قبل الإقدام على أي معركة مع أي قوة كبيرة. خلال حرب لبنان في 66 يوم كانت الخسائر كبيرة، وحزب الله أطلق 19500 صاروخ على الكيان. لو جئنا لنحتسب ماذا أطلقت المقاومة الفلسطينية خلال 20 شهر أطلقت ما يزيد عن 35 ألف صاروخ على غلاف غزة ومنطقة جوجدان وتل أبيب وغيرها. إذا إسرائيل يعني فرضت على نفسها واقع لا تسد عليه، وعليها أن تراجع قواتها وأن تعود إلى العقل، أن تقبل بوقف المساعدات، وإلا قطاع غزة إذا استمرت المعركة فيه حتى يعني في هذا الشكل أظن أن الأمور ستنفجر مرة أخرى بالضفة الغربية. نعم. وسينفجر الوضع في لبنان.
طيب ما طبيعة الانقسامات السياسية دكتور داخل حكومة نتنياهو، وكيف تساهم الحرب في تعميق الشرخ بين أطراف الائتلاف؟
في الحقيقة أن الانقسامات السياسية التي يعاني منها الكيان الصهيوني يعني ليس سببها قطاع غزة، الحرب على قطاع غزة ولا الحرب على لبنان. الانقسامات الداخلية هي انقسامات يعني مذهبية صهيونية، دعنا نقول الخلافات العميقة بين الأشكناز والسفرديم وبين الفلاشة وبين الحكومة الصهاينة المتشددين والحريديم الذين يرفضون يعني التجاوب مع الطلب الصهيوني بالالتحاق بالخدمة الإلزامية، هي خلافات سياسية واقتصادية واجتماعية داخلية يهرب نتنياهو منها باتجاه شن الحرب على غزة وغير غزة. نحن لم نكن يوما سبب، كل من في داخل فلسطين من صهاينة بنسبة 90% متفقين على الحرب على غزة وعلى العرب، ودعنا نكون شفافين مع أهلنا وناسنا أن الحرب على قطاع غزة هي إجماع صهيوني، يعني إجماع ولو بنسبة 90%. الحرب على لبنان هي إجماع صهيوني، واحتلال أراضي في سوريا أيضا وضرب الجمهورية الإسلامية حسب ما يفكر نتنياهو، وإنما الخلافات في الداخل هي خلافات سياسية يهودية دينية مذهبية، يعني تحاول أن تترجم بأنها خلافات ما بين يمين ويسار أو ما بين معتدل ومتشدد في إسرائيل.
طيب.
هذا هو الواقع.
دكتور برأيك كيف تؤثر عمليات الإسناد اليمني على الجبهة الداخلية في الكيان، وما أبعاد هذا التأثير اقتصاديا وأمنيا؟
لا شك أن اليمن له دور فعال جدا في عمليات المساندة لقطاع غزة من خلال إطلاق الصواريخ على تل أبيب ومطار بن غوريون والحصار الجوي الذي فرضه اليمن الحبيب على الكيان الصهيوني، يعني أتى أكله كما أتى أكله الحصار البحري الذي فرضه هذا اليمني الحبيب والعزيز. وأن إسرائيل عانت ما عانته جراء الهجمات الصاروخية من خلال يعني منع الكثير من الشركات أو امتناع الكثير من الشركات توجيه طائراتها نحو الأراضي المحتلة، هذا أمر يؤكد بأن الجيارة الاقتصادية في عمليات النقل الجوية تحصل في إسرائيل خسائر بمليارات الدولارات. أيضا الشركات المالية التي أفلست والشركات التي خرج من تل أبيب باتجاه دول أخرى، جميعها كانت بسبب أولا القصف الصاروخ المستمر من لبنان ومن اليمن، ولكن لليمن الدور الكبير. لو جعلنا يعني ميناء حيفا يتعطل وتنشل فيه الحركة كما حصل بميناء أمر إشراش نتيجة القصف اليمني الصاروخي، لأصبحت إسرائيل تحت حصار بحري وجوي مطبق بكل شفافية وبكل واقعية.
نعم
تفضل.
طيب برأيك سؤال أخير دكتور، يعني ما دلالة قوافل كسر الحصار كالقافلة التونسية، وكيف تعكس نبض الشارع العربي مقابل تراجع المواقف الرسمية وتخاذل المجتمع الدولي؟
يعني في الحقيقة سفينة مدلين كسفينة مرمرة كسفن التي عبر بعض المواطنين العرب والأجانب عن اعتراضهم أو امتعاضهم لما يحصل في غزة، وما هي على قطورة من القليل من الأدوية والقليل من المواد الغذائية لتذكير العالم أن هناك شعبا يذبح وشعبا محاصر وشعبا يعاني التجويع ويعاني القتل على أيدي قوة عاتية لا تحاسب في هذا العالم، إنما على الشعوب العربية. يعني أنا متأسف وأعتذر منك، على لا يوجد شعب عربي إلا القليل القليل يعني من الشعوب العربية التي تساند فلسطين، معروفة في العراق واليمن ولبنان، وإلا مصر 115 مليون، لو خرج 1% مظاهرة على حدود غلاف غزة كان خرج 1.1 مليون 50,000 مساندة لهؤلاء الذين يموتون جوعا ويتضورون جوعا منذ أشهر طويلة. إذن لا يا لا حياة لمن تنادي، يعني كنت قد أسمعت لمن نادي تحيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لا يوجد شعوب عربية السيد الكريم، هؤلاء مثقفون من تونس، مثقفون يعني مجموعات فرادة من النخب التي تفهم وتعرف الصمود ومعنى الجهاد ومعنى القتال.
نعم دكتور إسماعيل نجار الكاتب والمحلل السياسي، شاكر لكم هذا الحضور وأتمنى ألقاك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
الله تحيات لك.
في أمان الله.
سلاما للجراح النازفة، سلاما العيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما
نعم مستمعينا الأفاضل، نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وساعة في استوديوهات القدس 2:12، ونتواصل معكم في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان غزة تحت النار، جرائم الاحتلال وميزان الرد. نبقى في غزة مستمعينا الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 55,207 شهداء، والإصابات 127,821 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,804 شهداء و 15,006 إصابات منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 103 شهداء و 427 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع الطواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. أعزائي الكرام، كشف ناشطون أجانب كانوا على متن السفينة مادلين المتجهة إلى غزة وأوقفتهم سلطات الاحتلال عن تعرضهم لسوء معاملة على يد موظفي الهجرة الصهاينة، مؤكدين تضامنهم الكامل مع سكان غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية بتواطؤ من بعض الحكومات. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
محاطة بأعلام فلسطين، عادت غريتا ثانبرغ إلى وطنها السويد. في مطار ستوكهولم ترددت على مسامع الناشطة السويدية عبارات التأييد والدعم لفلسطين من جهة، والتنديد بعملية القرصنة الصهيونية التي طالت السفينة مادلين في رحلتها لفك الحصار عن غزة وإيصال القليل من المساعدات إلى أهلها من جهة أخرى. نشهد حاليا إبادة جماعية وتجويعا ممنهجا لأكثر من 2,000,000 شخص. يجب أن نتحرك، ويجب أن نطالب حكومتنا بالتحرك، ويجب أن نتحرك بأنفسنا عندما لا تتحرك حكومتنا المتواطئة. أكثر ما أخشاه هو أن يصمت الناس أثناء إبادة جماعية مستمرة. لقد حاولوا إقناعي بالتوقيع على حظر ترحيل لمدة 100 عام، لكنني لم أفعل.
العودة إلى الوطن لا تعني ترك القضية رغم كل الممارسات اللاإنسانية التي تعرض لها ركاب السفينة الاثني عشر الذين تعرضوا للتضييق على يد موظفي الهجرة الصهاينة.
كان هناك سوء معاملة، لم تكن هناك أعمال عنف جسدي، لكنني شاهدت بنفسي لا سيما في حالة غريتا ثانبرغ أنه بمجرد أن نامت جاءوا من خدمات الهجرة لإيقاظها. إنه استهزاء وحرمان من النوم. بمجرد أن نام أحدنا تم رفع مستوى الموسيقى ورقص موظفو الهجرة أمامنا. هناك صعوبة في الحصول على الطعام والماء. لقد استغرق الأمر أكثر من 3 ساعات للحصول على قطعة خبز. سنفعلها مرة أخرى، وسيطلب زملاء الذين لا يزالون مسجونين حاليا الوصول إلى القارب مرة أخرى.
ولا يزال 8 ناشطين أجانب قيد الاعتقال في سجن جفعون الصهيوني، ومن بينهم الناشط البرازيلي تياغو أفيلا الذي يخوض إضرابا عن الطعام والماء منذ فجر الاثنين.
نعم أعزائي المستمعين، انطلقت قافلة الصمود لكسر حصار غزة صباح اليوم الخميس إلى مدينة نصراطة تمهيدا لاتجاهها إلى مدن ومناطق شرق ليبيا، في حين أكدت مصر تمسكها بضوابط زيارة المنطقة المحاذية لغزة لضمان أمن الوفود. وقالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين على صفحتها بموقع فيسبوك إن المجلس البلدي لمصراتة واللجنة العليا لحملة المساعدة الليبية للشعب الفلسطيني وجها نداء إلى أهالي مدينة مصراتة للمشاركة في الاستقبال الشعبي لقافلة الصمود. وفي القدس مستمعينا الكرام، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين اقتحمت المسجد وأدت طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية، وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد وأغلقت أبوابه أمام المسلمين. هذا وتجددت الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في القدس في المسجد الأقصى ومواجهة مخططات التهويد وحمايته من مشاريع التقسيم. مستمعينا الأفاضل، عمليات هدم منازل الفلسطينيين والمنشآت الزراعية والتجارية في الضفة الغربية المحتلة والقدس منذ 7 من 21 أكتوبر في عام 2023 لم تتوقف تحت مزاعم عدة، فيما الهدف الأبرز تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم. إلى الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
إلى ساحة حرب تتحول شوارع وأحياء الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال تفرض حظر تجوال مع إغلاق شامل في نابلس، تعزل المناطق وتحولها إلى كانتونات مفككة، وتخلف أكثر من 25 إصابة بالاختناق في صفوف المواطنين.
طبعا فرض جيش الاحتلال حظر تجوال كامل داخل البلدة القديمة في مدينة نابلس، وأجبر بعض الأهالي على إخلاء منازلهم.
لليوم 41 بعد 100 يواصل العدو عملياته العسكرية في جنين. قوات الاحتلال تخطط لهدم 100 بناية سكنية خلال 72 ساعة. وفي طول كرم يهدم الاحتلال مئات المنازل أمام عيون أصحابها، ويهجر عشرات العائلات مع تحويل بيوت الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية.
احنا ان شاء الله صامدين، لو هدوا دورنا صامدين باذن الله. طبعا بيت الفلسطيني ناجئ، ظلينا ناجين، وهجوا لحقونا بيطلعونا من هدوا دورنا.
تصفيق ورقص وغناء، وعلى شكل حلقات استباح عشرات المستوطنين الصهاينة حرمة المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، تلبية لدعوة جماعات الهيكل المزعوم احتفاء بتعديلات أقرها وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بنغفير، تتيح للمستوطنين أداء جميع الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى.
مستمعين الأفاضل، أقرت أوساط العدو بفشل سلاح الجو في ردع اليمن بشكل كامل بعد الضربة الصاروخية التي وجهتها مؤخرا القوات اليمنية إلى مطار بن غوريون، ووصفها الاحتلال بأنها استثنائية. الزميل ميسر بيومي معه المزيد من التفاصيل.
تتصاعد أزمة ومعضلة الصواريخ اليمنية على الكيان العبري بكل تداعياتها النفسية والأمنية والاقتصادية، وأهمها كسر هيبة الردع الإسرائيلي وعدم فاعلية العدوان الصهيوني على اليمن بعدما جاء قصف الصواريخ اليمنية بعد ساعات من قصف ميناء الحديدة، وهو ما طرح العديد من الأسئلة حول كيفية إيجاد مخرج لهذه المعضلة التي يزيدها صعوبة البعد الجغرافي وعدم تمكن الكيان المؤقت من الرد الفعال أو الفوري. وفوق كل ذلك، فإن الصواريخ اليمنية أصبحت مع الوقت أكثر فعالية وتطورا وذات قدرة أكبر على إشغال المنظومات الدفاعية على مستوى الكيان.
اليمنيون أطلقوا صاروخا استثنائيا جدا، تم اعتراضه، ولكن قبل أن يصل إلى إسرائيل تفكك في الجو، ونتيجة ذلك تم إطلاق عدد آخر من الصواريخ من منظومات مختلفة من أجل إصابة الشظايا التي يمكن أن تسقط وتشكل خطرا.
نذكر بأن إطلاق الصاروخ اليمني جاء بعد هجمات حصلت في وقت سابق من قبل إسرائيل على اليمن، رغم أن إسرائيل تهاجم من الجو والبحر وتوجه ضربات قاسية ضد الحوثيين، إلا أنه لا يزال لديهم قدرات للاستمرار في إطلاق الصواريخ بشكل شبه يومي من اليمن نحو إسرائيل. وحتى بعد عمليات الاعتراض، فإننا نرى شظايا الاعتراض تسقط أرضاً وتسبب بأضرار مكلفة، لذا يجب البقاء في الغرف المحصنة.
علاوة على ما تقدم، فإن العدو الإسرائيلي دخل بسلاحه البحري بدل سلاح الجو لقصف اليمن، لأن تل أبيب باتت تشعر بالخطر على طائراتها وطياريها والتكلفة الباهظة والخطيرة لذهاب عدد كبير من طائرات الدعم والهجوم والحماية، وهو ما يزيد من حجم المعضلة أمام العدو.
بوارج إسرائيلية وساعر 6 أطلقت صاروخين نحو ميناء الحديدة، وأقدر أنها ستبقى في المنطقة، وهذا أمر مهم ونحن سنضع ذلك في السياق الصحيح. والسؤال المركزي، لماذا لم يكن سلاح البحرية شريكا في المعركة ضد الحوثيين في اليمن منذ بداية الحرب؟
وعلى الرغم مما يروج له الإعلام العبري حول قدرات السلاح البحرية الإسرائيلية في حل معضلة المسافات الطويلة للتعامل بصورة فورية مع التهديدات اليمنية، إلا أن السؤال يبقى حول سمعة سلاح الجو الذي فشل في حد الهجمات الصاروخية اليمنية.
نعم مستمعي الكرام، وفي العاصمة العراقية بغداد تعقد منظمة بدر مؤتمر المبلغين السنوي بحضور شخصيات سياسية وعلمائية من العراق وإيران ولبنان. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل حسن فاضل.
تحت شعار التبليغ رسالة والتوعية مسؤولية، عقدت منظمة بدر مؤتمر مبلغي بدر السنوي في العاصمة العراقية بغداد، حضرته شخصيات سياسية وعلمائية من العراق وإيران ولبنان من أجل ترسيخ دور التبليغ والتوعية في هذه المرحلة الحساسة لمواجهة أعداء الأمة الإسلامية.
من اهتماماتنا الكبيرة في هذا المؤتمر أن نرسخ هذه المفاهيم في نفوس البدريين جميعا لكي نستطيع أن نقاوم هذا الزخم الكبير من العداء الاستكبار العالمي أمريكا والصهيونية، ونكون جزء من جبهة المقاومة اللي بقيادة الجمهورية الإسلامية وقيادة الإمام الخامنائي حفظه الله.
عزيزا بديننا، عزيزا بمواقفنا، عزيزا بموضعنا السياسي والاجتماعي والديني، علينا إحياء القيم في المجتمع، إحياء العفة للرجال والنساء في المجتمع، وهذا واجبنا في
كيفية تبليغنا. يأتي هذا المؤتمر بمناسبة فتوى الجهاد الكفائي وقرب حلول شهر محرم الحرام، ليبين أهمية التبليغ والفكر من خلال المنابر الدينية والثقافية.
يعني حتى يكون التبليغ هو الساحة الأولى في أي معركة، والمبلغ هو الذي يكون قبل المعركة وأثناء المعركة وآخر المعركة، وأن الكلمة هي الطلقة الأولى لكل معركة، وأن الوعي هو الساحة الأهم لأي قتال، وهو الضمان الحقيقي للنهايات وللفتح وللفوز وتغيير المعادلة.
هذه المؤتمرات تجدد فينا الروح والعزم والعقيدة والسلوك والمنهج لهذا الكتاب ولآل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم، وسيبقى هذا المنهج بإذن الله هو الذي يرث الأرض وما عليها.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة تفعيل دور المبلغين، لأنهم يعتبرون من الركائز المهمة في دعم المنهج الإسلامي والمقاوم في مواجهة العدو الذي يتربص بالأمة في كل مكان.
العلاقة بين فتوى الجهاد الكفائي وشهر محرم الحرام علاقة وطيدة، وتصب في بودقة واحدة، وهي الدفاع عن الإسلام والمقدسات، وتمتد إلى عمق زمن طويل كان فيه محاربة الطغاة ليصل إلى محاربة البغاة.
إلى هنا ونأتي إلى ختام برنامج فلسطين اليوم اليومي، ونلتقيكم في الغد إن شاء الله، في أمان الله.
وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر.
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر. ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسير.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة، معكم فيها خالد العبد الله، وأشرعها العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يشدد على عدم رضوخ إيران لإملاءات أمريكا وأوروبا رغم المحادثات معهما. طهران تدين قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقرر استخدام أجهزة تخصيب جديدة كرد عليه. وأكثر من 50 شهيدا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن طهران لن ترضخ لإملاءات الولايات المتحدة وأوروبا رغم المحادثات معهما، وانتقد بوزشكيان ازدواجية